أيها الإخوة، لقد سجل تيار ما بعد الفتح أول فوز له بتولي يزيد بن أبي سفيان أمر إدارة بلاد الشام فور تحريرها من أيدي الرومان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. وقد آل أمر بلاد الشام إلى معاوية بعد وفاة أخيه، حيث ولي أمر تلك البلاد عامة. وقد سجل هذا الحدث منعطفا تاريخيا خطيرا في حياة الأمة المسلمة، هو ليس في صالحها على الإطلاق، إذ إن والي الشام وبدعم من قوى ما بعد الفتح قد أخذ على عاتقه مهمة تحويل بلاد الشام إلى منطقة مغلقة لنفوذه، لتكون منطلقا حيويا لأهداف رؤوس قوى ما بعد الفتح التي تتبنى سياسة تحريفية لخط الرسالة الإسلامية في حياة المسلمين. وقد بدأ العمل ضمن هذا التوجه في الحيلولة دون أن يلعب الخط الإسلامي الأصيل دوره في بلاد الشام، وبملء الفراغ الفكري هناك بمفاهيم وشعارات تختلف في مستوى نأيها عن الإسلام الحنيف ومبادئه من حيث الدرجة والأبعاد حسبما تسمح به الظروف. وإذا شئنا أن نذكر بعض نماذج من ذلك الفكر المفتعل الماكر، فإننا نجد الكثير من الأمثلة في هذا المضمار. ولعل ابتداع أفكار فرقة المرجع الضال والحكم الوراثي الملكي وابتداع المناقب للبيت الأموي برواية المحدثين المرتزقة، والتشنيع مقابل ذلك بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أحاديث موضوعة ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أقول لعل هذه الممارسات الخطيرة بعض ما اقترفه رواد التحريف في الشام لتربية الأجيال تربية مغايرة للتربية الإسلامية الصحيحة. وقد تفاقم عزيزي المستمع خطر هذه العمليات بشكل ملحوظ بعد السنة 23 للهجرة، حيث اتخذت هذه الروح صورتها التطبيقية بإسناد مهام إدارة الولايات من الوظائف الحساسة في الدولة الإسلامية إلى رجال من البيت الأموي، كما في مصر والعراق وشمال أفريقيا والجزيرة العربية وغيرها، فضلا عن بلاد الشام. وقد منحت قوى ما بعد الفتح بقيادة البيت الأموي مزيدا من الفرص لتكريس طاقاتها واستخدام صلاحياتها الواسعة لبناء دولة أموية داخل الدولة الإسلامية الكبرى، قائمة على ضوء المرتكزات الذهنية والمصلحية لقوى ما بعد الفتح تغير بشكل أو بآخر العرف الإسلامي المعمول به في سائر أقطار المعسكر الإسلامي. وتتكشف خيوط هذا العمل الخطير من خلال الممارسات العملية التي احتفظ بها تاريخ تلك المرحلة الدقيقة من حياة الأمة المسلمة. ويمكننا تسجيل أكثر تلك الممارسات خطرا على الوجود الإسلامي على النحو التالي: أولا، استأجر والي الشام عددا من المحدثين والرواة والوعاظ من ذوي النفوس الضعيفة، وأوكل إليهم مهمة القيام بتوجيه المجتمع باتجاه خدمة المصالح الأموية، وذلك بالعمل على إحاطة البيت الأموي بهالة من التقديس توازيه حملة لتشويه سمعة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وضعت لهذا الغرض كثير من التصريحات، ونسبت افتراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإظهار البيت الأموي كما لو كان مهبط الوحي والتنزيل، وإظهار الأمويين كما لو كانوا أهل السابقية والجهاد في الإسلام والأمناء على وحي الله تعالى ورسالته. وقد نهض بأعباء هذه المهمة مجمع من الوعاظ والمحدثين كان في طليعتهم المغيرة بن شعبة وعروة بن الزبير ومن على شاكلتهم، حيث راح هؤلاء يسطرون ما يحلو لقادة البيت الأموي وضعه من أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل التصريح الذي نسبه أحد باعة الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمناء أمتي على وحيه ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية، كما نقله محمود أبو رية في كتابه شيخ المضيرة في الصفحة 137، طبعه دار النهج بيروت. وقد كان لهذه العملية أيها الأعزاء أبعادها الخطيرة على وعي الأمة يوم ذاك، حيث أدت إلى توجيهها بما يحقق مصلحة التيار التحريفي في حياة المسلمين بعد أن عمي عن الأمة الوعي الحقيقي لوجودها ومهماتها الرسالية. فمما يكشف عن خطورة هذا الموقف أن بعضا من رجالات أهل الشام أقسموا أمام أبي العباس السفاح أول سلطان عباسي أنهم ما علموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل بيت غير بني أمية، وذلك نتيجة طبيعية للتوجيه الأموي الخاطئ للجماهير المسلمة في بلاد الشام. عمل معاوية على الاحتفاظ بعزلة بلاد الشام بصورة تامة عن مجموع أقاليم المسلمين الأخرى ليكون ذلك الإقليم على منأى عن اليقظة الفكرية والروح الإسلامية العالية فيها، وليؤصد الأبواب في وجه التحول باتجاه الإسلام، الأمر الذي تكشفه الوثيقة التالية التي أوصى بها معاوية لولي عهده يزيد قبل أن يلفظ الأول أنفاسه الأخيرة. وقد نقلها أبو مخنف في كتابه مقتل الحسين عليه السلام: يا بني أوصيك بوصية فأنت بخير ما دمت على حفظها، أوصيك بأهل الشام فإنهم منك وأنت منهم، فمن قدم عليك منهم فأكرمه، ومن غاب فاطلع على خبره، فإذا دهمك عدو فسر بهم، فإذا ظفرت فردهم إلى بلدهم، فإذا أقاموا في غير أوطانهم تخلقوا بغير أخلاقهم. وهكذا يدرك معاوية أن بلاد الشام إذا لم توضع في إطار دائم من التضليل فإن الأمر سيكون على حساب الحركة التحريفية وأهدافها السوداء. أيها الإخوة، بهذا نأتي على نهاية هذا القسم من قراءتنا في خلفيات الثورة الحسينية، لننتقل في القسم الثالث إلى أحداث تاريخية شهدتها المدينة وأطرافها، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الأدلة على ضرورة الأنبياء وهدايتهم لحياة الإنسان. الدليل الأول تركيب الإنسان، تركيب الإنسان من قوة لحياة مادية محدودة، ومن قوة العقل لفهم العالم والكون، قوة الروح للسمو إلى مراحل الكمال في سلم الموجودات. هذه دلالة على أن حياة الإنسان ليست لعمره المحدود على هذه الأرض. الدليل الثاني لضرورة وجود الأنبياء أن معرفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتم مباشرة من الإنسان، معرفة ربه وما يريده سبحانه وتعالى منه. الإنسان بفطرته يعرف ربه، لكنه يكلمه ربه لابد من سفير بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى. ضرورة هذا السفير ليفصل لهم معرفة ربهم وليدلهم على تكاملهم، كيف يحققوه ما يريده منهم ربهم، ما يرشدهم إليه ربهم عز وجل، لابد من سفير. الدليل الثاني ضرورة السفير الإلهي لهداية الإنسان. قال: الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن وأعطاه هذه الجوارح والقوى وجعله مدينا له بوجوده. بطبيعة الإنسان يريد أن يعرف، ولما يرى أي شيء، أي قطعة، أي جهاز، أي وسيلة، شيء مصنوع، يبحث، يقرأ أنه صناعة أين، يسأل صناعة أين، من الذي أنتجه. ولما يرى نفسه هو جدير به أن يتساءل: من صنعني؟ من خلقني؟ جاء من الأبوين؟ من خلق الأبوين؟ وبني آدم كيف بدأ الجنس البشري على هذه الأرض؟ من خلق هذه الأرض؟ بطبيعة الإنسان يبحث عن صانعه وخالقه عز وجل. ومن جهة أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء من قرنه إلى قدمه بالجهل والخطأ والهوى. من يجيبني على أسئلتي؟ أنا عندي أسئلة: من خلقني؟ من أين جئت؟ أين أذهب؟ كيف أتصرف؟ هذه الأسئلة يعرف الإنسان، يصل إلى نتيجة أن الذي خلقه هو رب العالمين من غير نوع وجوده. يعرف أيضا أنه لا يمكن أن الله عز وجل يكلم كل الأطفال الذين خلقهم. البشر مهما كانوا، أن يكون الله عز وجل طرف للإنسان يوميا يكلمه: اعمل كذا، سوي كذا، والبشر يناقشونه مع جدلهم مع جهلهم، لا يمكن هذا، لا يناسب أن يكون الله عز وجل طرف خطاب مباشر مع كل إنسان، لا يناسب خالق الحس والمحسوس عز وجل، والوهم والموهوم، والعقل والمعقول، صاحب العظمة والجلال غير المتناهي، السبوح القدوس عن جميع النقائص والقبائح، أن يكون طرفا مباشرا يخاطب كل إنسان. أنت إذا خطبت ناس مملوئين بالجهل وبالسفالة مرات تكرم نفسك عنهم، الله عز وجل لا يمكنه يضرهم، لا يمكن أن يرشد الناس ويهديهم إذا خطبهم إلا أن يجبرهم على الإيمان. هو سبحانه وتعالى ما يريد أن يجبرهم، يجبر الإنسان لا على الإيمان ولا على الهداية ولا على السلوك الصالح. وإذن ولا يمكن أن يكون طرفا لخطاب مع هؤلاء في مناقشاتهم في أمورهم اليومية ومناقشاتهم، طرفا مباشرا يخاطب كل إنسان ليبين له ما يجب عليه فعله وتركه في أيام حياته، ويدخل معه في جدله وإشكالاته وجهله وحماقاته. من هنا كانت الحاجة إلى واسطة بين الله وبين خلقه. هذا الواسطة الرسول النبي فيه جنبتان، جنبة علوية ليس كالبشر ليتلقى الوحي من ربه، وجنب بشر إنسانية مثل بقية الناس، إنما أنا بشر مثلكم، بهذه الجنبة يتعايش مع البشر ويبلغهم رسالة ربه. إذن الأنبياء الذين هم سفراء الله تبارك وتعالى إلى خلقه هم بشر، ولكنهم من ناحية ليسوا كالبشر، ففيهم صفات امتازوا بها لأجل أن يتلقوا الوحي من الله عز وجل. لهم عقل منزه عن الخطأ، نفس مقدسة عن الهوى، سيرة ربانية عالية. بهذه يكون النبي أهلا لأن يأتيه الوحي والملك ويخبره بأوامر ربه تبارك وتعالى. بهذه الناحية هو رسول. مبلغ الرسالة يكون إنسان له بدن مثل البشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، مولود من أبوين، يعيش إحساسات الناس، مشاعر الناس، يعيش مع الناس منهم. بهذه الناحية يمكن أن يبلغهم رسالته. إذن الله عز وجل عندما جعل الرسل مبلغين له، سفراء يبلغون عباده ما يريده منهم. هؤلاء السفراء سفرتهم ضرورية، لأنه لا يمكن لله عز وجل، لا يناسب عظمته أنه دائما يخاطب كل إنسان مخلوق يوميا في مختلف شؤون حياته ويوجهه ماذا ينبغي عليك أن تعمل، ويدخل في نقاش مع الإنسان وفي جدل مع الإنسان، والإنسان مملوء من قرنه إلى قدمه بالجهل وبالجدل، وما يستفيد إذا خاطبه ربه مباشرة. تصبح المسألة عامة ونقاشات الناس لربهم وإلى آخره. مقام الربوبية لا يتناسب مع أن يجعل نفسه عز وجل طرفا للجدل مع عباده. اختار لهم سفيرا، سفراء هم الأنبياء، السفير فيه جنبة علوية يتلقى بها الوحي، وفيه الجنبة البشرية التي يبلغ فيها الوحي ويهدي بها الناس، وبذلك يتلقى الوحي من جهة ويفتح أبوابها للبشر، وينقذ الإنسان من التفريط وتعطيل العقل البشري عن معرفة الله، ومن الإفراط في تشبيه الله بخلقه، ويهديه إلى الدين القيم والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة
في العقائد الإسلامية.
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لهفي لهفي لركب صرعوا في كربلا، كانت بها آجالهم متدانية. نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. قد جاوروه هاهنا بقبورهم، وقصورهم يوم الجزا متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسين وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ أبيات إلى الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، أول من أجاب على خطاب الإمام الحسين عليه السلام من بني هاشم، والذي أذن فيه لهم بتركه، هو العملاق المحمدي العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، وقال وهم معه على نفس القول الواحد والرأي الواحد، بعد أن هبوا وشمروا عن سواعدهم وشهروا سيوفهم مبالغة في التفاني والافتداء والإخلاص والوفاء. قال العباس: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أراد الله ذلك أبدا. والتفت الإمام إلى آل عقيل فخصهم بكلمة الانصراف على إذن منه، واختصهم بالقول: حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. غير أنهم لم يقهروا فيتركوا الجهاد بسبب مقتل مسلم، لأنهم قد وطنوا أنفسهم على ما يمضي عليه الإمام منذ البداية، ولذلك قالوا بلهجة التعجب والإباء: سبحان الله، فما يقول الناس لنا وما نقول لهم، إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله ما نفعل، ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ولم تكن العقبة التي تحول بينهم وبين الرجوع هي ما سيقوله الناس فيهم ولهم كما ابتدأوا كلامهم، وليس الخوف من الناس كان سبب بقائهم. فالذي يحب النجاة والحياة الذليلة والتشبث بالدنيا لا يعير لوم الناس أي اهتمام أبدا. ولكنهم قالوا: فما يقول الناس لنا وما نقول لهم، من باب العتاب المهذب لسيدهم وإمامهم الحسين عليه السلام، ومن باب استعطافه مشيرين إلى أبسط الأمور التي تعيب الهارب من الجهاد والمنسحب من المعركة. والحقيقة أن كافة آل الحسين، آل الرسول صلى الله عليه وآله، كانوا على جانب كبير من الصلابة في مواقفهم التي تتحدى صروف الزمان وخطب الأيام، وتقف بالمرصاد لمن يتعدى على حرمات الله وحرمات رسوله. وقد انطلقوا يحفون بقائدهم الأغر بلا تلكؤ أو تردد من المدينة فمكة حتى بلغوا وسط العراق على بركة الله، وفق ما يقرره الإمام العظيم يسيرون وحسب طلباته يعملون، فهم مع الله وبهدي عميد أسرتهم حبيب الله وبقيادة سبطه المفدى، وهم عصبة وجماعة لا تترك الطاعة، وهم مع الحسين على الرأي الرسالي الأمين بالكلمة الحرة والخطوة الشجاعة. وعندما انتهى رجال بني هاشم من كلامهم طفق أنصار الحسين يؤكدون ما هم عليه ماضون، فقد أرادوا الكلام بادئ ذي بدء، ولكن سبقهم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأحجموا احتراما وتأدبا وظلوا يتحينون الفرصة حتى حلت، فتكلموا بما سجل التاريخ منه القليل وأهمل الكثير أو أجمله بعبارات مقتضبة. نهض الشيخ المجاهد مسلم بن عوسجة فصرح بتصميمه قائلا: أنحن نخلي عنك أو نتخلى، ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. وقد كان صادقا في دعواه بأنه سيقاتل حتى ولو افتقد السلاح، يقاتلهم ولو بقذف الحجارة ورمي الحصى حتى يموت ضحية للحقيقة والحق في جهاد أدل على صدق النية وقوة الباعث والاندفاع ووجوب حرب الانحراف. ثم نهض بعده المجاهد سعيد بن عبد الله الحنفي فتكلم على يقين قائلا: والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر ويفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك، وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لن قضاء لها أبدا. أجل أيها الإخوة، هذا هو كلام أهل البصيرة واليقين، أهل الإيمان المكين، إنه مبالغة في التصميم والمرابطة والصرامة وعدم الانسحاب، وإنه تعبير عن عمق ما هو عليه من يقين. وهذا المعنى توارد لدى جميع الأنصار، وكما سنستعرضه في حلقة الغد إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
حسين ومظلوم ومحروم. حسين ومظلومة، حسين ومحرومة،
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة.
ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل بالعالم، مستحيل مثلك يا أبو علي،
مثلك يا أبو علي.
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح، ما يقبل إنه عطشان وفي الحشا نيران، لكنه عطشان وفي الحشا نيران.
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة.
كالصقر الحادق من عال شاهق، يا هويك الواثق منقض اللايها،
منقض اللايها.
والسيف مخلب فيهم يضربوا، مين ولا مهربوا إلا ضرب الرقاب،
إلا ضرب الرقاب.
خسف الوادي وهو ينادي، يا آل أمية لست عبدا لا أعطي دنفا الحرية، فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة، ثورتي بالفطرة.
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة.
حتى طبع الأسد قوت له حد، لكن انت أشد قاتل وانت عفي،
قاتل وانت عفي.
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل، حتى أكبر جبل صاير تحت صغير،
صاير
شديد سولف كيف وبيده سيف ويضرب ضرب الرعي، كصاعقات البرق في الغرب او في الشرق، كصاعقات البرق في الغرب او في الشرق.
حسين ومحرومة،
ما ظل وما غوى، قولوا لما ثوى، والنجم اذا هوى السماء،
يهوي نحو السماء.
والشمس والقمر ما فوق الأرض خار، عند العرش استقر حناه بالدماء،
حناه بالدماء.
ما مات ولا كان قتيلا، كلا بل كلا، كان بشيرا كان نذيرا في الملأ الأعلى، خط اسمه بالنقش على عمود العرش، خط اسمه بالنقش على عمود العرش.
حسين ومظلومة، حسين ومظلومة.
ما تحوي كل الحدود، ما تمنع كل حدود، يا ساحة كل صمود، حي الله
الصامدين.
صيرت العولمة في وجه العنظمة، إلا للثائرين،
إلا للثائرين.
لما ثرت أنت ضربت بعصاك التجار، كنت هوية للحرية وكسرت القضبان، أوجستها في جملة وقلت لا للذلة، أوجستها في جملة وقلت لا للذلة.
حسين ومظلومة، حسين ومحرومة، حسين ومظلومة، حسين ومحرومة، حسين ومظلومة، حسين ومحرومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:51، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:10، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:20. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:31، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:37. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:57، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 6:09 وعلى مدى 40 دقيقة. الحسين سفينة النجاة يقدم إليكم عند 6:51، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:09. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، يقدم إليكم عند 6:42، ومن ثم نقدم إليكم آهات نحو كربلاء عند 7:50. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الطهارة الظاهرية والباطنية.
السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك قسمان من الطهارة، طهارة ظاهرية وطهارة باطنية. المؤمن بدنه يلزم فيه الطهارة في الصلاة طهارة مادية، بمعنى أن يكون متوضئا غير مجنب ولا محدث. وهناك طهارة قلنا ظاهرية من الدم وغيره، وطهارة باطنية مما ذكرنا. الإسلام يحث على الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. حديثنا الليلة حول التنظف والنظافة والبدن الذي يعد نظيفا، هذا الإنسان ممدوح. هناك رواية أنا عندما قرأتها استغربت لهذه الرواية، ولكن على كل حال رواية منقولة، ونحن في الروايات الأخلاقية وفي المستحبات والسنن لا يلزمنا السند القطعي، النعم البحث السندي في الحلال والحرام. أما في المستحبات والأدعية وغير ذلك تجري قاعدة التسامح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا النبي له ثوب وهذا الثوب يتسخ بالغبار وغيره، الأيام الأولى صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام لم يكن الماء متوفرا كما في زماننا هذا. نعم الثوب كان يتسخ بسرعة وغسيله لم يحتاج إلى معاملة كما يقال. النبي أمر إحدى نسائه اغسلي هذين الثوبين. أما علمت من الغرابة؟ أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه؟ هنا هذه رواية غريبة، لأننا نعلم ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن الآن لماذا ينقطع التسبيح إذا اتسخ الثوب؟ لا ندري. الآن طبعا كما قلنا هذه أسرار عالم الغيب، نعم لا يعلمها، هذه أسرار عالم الغيب لا يعلمها إلا النبي وأهله. المهم الثوب النظيف يختلف عن الثوب غير النظيف. هناك أيضا من الروايات ما تدل على أن الملائكة ترتاح للنظافة والشياطين ترتاح للقذارة. هذه أيضا الروايات التي نلتفت إليها. البعض يريد أن يفسر مثلا الشياطين بالجراثيم، ولكن هذا خلاف الظهور. لا تبيت القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان، فإنها مقعد الشيطان. الآن قلنا الشيطان هنا بظاهره هو هذا الشيطان المزعج، أما أن نفسر الرواية بالجراثيم المادية هذا فيه تأويل. بيت المؤمن بيت يوحي بالنظافة كما يقال، والأناقة بيت العنكبوت، هذه سمة الخربة، البيوت القديمة. لهذا إذا رأينا منظر العنكبوت في المنزل يقال لصاحبة الدار مثلا أنت منذ مدة ما قمت بنظافة المنزل. الروايات أيضا فيها أمر بإزالة حوك العنكبوت، نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك معادلات معروفة في عالم الوجود، الأكسجين مع الهيدروجين إذا جمعتهما الناتج هو الماء، هذا معلوم. هناك معادلات نحن لا نعلمها، ما العلاقة بين اليقظة بين الطلوعين وبين زيادة الرزق؟ نحن لا نعلم. إذن هناك أيضا أمور خافية على عقل بني آدم، علينا أن نعلم أن هناك معادلات خفية في هذا الوجود، والدليل على ذلك هذا اتفاقا مثال جيد شرعي وفيزيائي. في الأزمنة القديمة لو قيل بأن القمر يؤثر في البحر فكان هذا الكلام